السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة، يكفينا من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول: وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان مهما بذل من الوقت والجهد والنظر والتدبر أن يحصي نعم الله فضلا عن أن يشكرها. فنقول لله الحمد في الأولى والآخرة، لله الحمد حتى يرضى، ولله الحمد إذا رضي، ولله الحمد بعد الرضا، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وإن من نعم الله تبارك وتعالى، بل أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا، نعمة الإيمان، وأن ميزنا سبحانه وتعالى واختارنا بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى بأن أرسل إلينا خير رسله على الإطلاق، وأنزل عليه أحسن كتبه، وشرع له ولنا أكمل شرائعه. قد أرسل غيره وأنزل كتبا غير القرآن، وشرع شرائع غير هذه الشريعة السمحة، ولكن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله ورحمته سبحانه وتعالى اختارنا جل وعلا لأن نكون من أتباع خير الرسل، وممن قرأ أحسن الكتب، وممن التزم أكمل الشرائع. قال الله له: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانه وتعالى. وإن حديثنا في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أقول إن اجتماعنا لأجل أن نتدارس سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، لأن ننظر في حال هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. إن الكلام عن العظماء أمر عسير، إذ إن الإنسان مهما أوتي من بلاغة وحسن نظم وسبك كلام فإنه ولا شك ولا بد يكون مقصرا، فما بالنا إذا كان كلامنا عن سيد ولد آدم، إن كلامنا عن صاحب الحوض، عن صاحب الشفاعة، عن سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، إن كلامنا عن أرجح الناس عقلا، وأوفر الناس حلما، وأصدق الناس حديثا، وأكثرهم حياء، وأوصلهم رحما، وأكثرهم رحمة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يمرون به، أي بهذا البيت، ويعجبون منه، جميل، فيقولون هلا وضعت هذه اللبنة حتى يكمل هذا البناء، هذا الصرح العظيم؟ يقول صلوات ربي وسلامه عليه: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إن هذه السلسلة المباركة، السلسلة الماسية، سلسلة الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، أتمها الله تبارك وتعالى بواسطة العقد بالجوهرة بمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى عنه وله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله تبارك وتعالى له الذكر، رفع ذكره بالوفاء. إذا ذكر الوفاء ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة، إذا ذكرت الرحمة ذكر محمد بالصدق، إذا ذكر الصدق ذكر محمد، إذا ذكرت الأمانة ذكر محمد. فرفع الله تبارك وتعالى له ذكره صلى الله عليه وسلم. جمع الله فيه ما فرقه في غيره من الأخلاق الطيبة المباركة، حتى ختم الله تبارك وتعالى ذلك كله بكلمة، فقال له وعنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. إن هذا الرجل قال فيه ربنا تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال هو عن نفسه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى أي اختار وميز، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فهو إذن خيار من خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى عنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فجعل طاعته طاعة له سبحانه وتعالى. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال منبها لفضله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية جلس ثابت بن قيس بن شماس في بيته فلم يخرج، وظل يبكي في بيته، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفوها، إذا جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ثابتة، فظل يبكي في بيته حتى فقده النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أصحابه: أين ثابت؟ فقالوا: لا ندري. فقال سعد بن معاذ: أنا أنظر خبره. فانطلق إلى بيته فطرق الباب فإذا ثابت في البيت، قال: ما لك؟ قال: حبط عملي. قال: وما أحبطه؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولم يكن أحد أرفع صوتا مني، كان جهوري الصوت، وكان يتكلم في حضرة النبي بأدب لكن صوته كان مرتفعا، فخشي وخاف على نفسه، فسكت سعد بن معاذ ولم يجد ردا حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال ثابت. فتبسم النبي صلوات ربي وسلامه عليه وقال: بل هو من أهل الجنة، رضي الله عنه وأرضاه. هذا النبي الكريم أخبر الناس كلهم فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم، يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وكل أحد. حتى إن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا نفسي. وكان صادقا برا رضي الله، لأن النبي لم يأمر بأن يحب أكثر من النفس، بل قال: من والده وولده والناس أجمعين. عندها قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه لعمر: لا يا عمر، حتى من نفسك، أحبني أكثر من نفسك. فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. وكان كذلك، كان أحب إليهم من نفوسهم. طبقوا هذا قولا وطبقوه عملا، وإلا من يفعل كما فعل أبو دجانة عندما قصد النبي ليقتل صلوات ربي وسلامه عليه في أحد، تقصده الكفار يريدون قتله عندما انكشف المسلمون عنه، فجاء أبو دجانة واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله. فاحتضن النبي وجعل ظهره ترسا ودرعا، فصارت السهام توجه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تصيب إلا ظهر أبي دجانة. هذا هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إي والله، إنه ليحب النبي أكثر من نفسه. يرمى النبي صلى الله عليه وسلم برمح أو سهم فيجعل طلحة يده تصاب بدل النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يمينه وهو يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إي والله، إنه يحبه أكثر من نفسه. نسيبة بنت عمر أو بنت كعب لما قصد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تداوي الجرحى، فلما قصد الكفار النبي يريدون قتله رمت ما معها من الدواء وأخذت السلاح تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشيع عند الناس إن النبي قد قتل، فلما رجع المسلمون إلى المدينة استقبلتهم امرأة سمعت كما سمع غيرها إن النبي قد قتل، فاستقبلتهم وقالت: ما صنع رسول الله؟ فقالوا لها: عظم الله أجرك في زوجك. قالت: فما صنع رسول الله؟ قالوا: عظم الله أجرك في أبيك. قالت: فما صنع رسول الله؟ قالوا: وعظم الله أجرك في ابنك. تصورنا، زوجها وأبوها وابنها. قالوا: وعظم الله أجرك في ابنك. قالت: فما صنع رسول الله؟ قالوا: إنه سالم. قالت: كل مصيبة بعده جلل. الله أكبر، من يقول هذا الكلام إلا إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة حققت هذا الأمر فعلا، كانت تحب النبي أكثر من زوجها وأكثر من أبيها وأكثر من ابنها. ولذلك بعد أن اطمأنت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كل مصيبة بعده جلل. إلى شيء صلى الله عليه وسلم. أليس الله تبارك وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. حققوا هذا الأمر، حققوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا نحن كذلك أن نظهر هذا قولا وأن نظهره اعتقادا، نعتقده اعتقادا أننا فعلا نحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأكثر من غيرنا قطعا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من وجد هذه الأمور الثلاثة وجد للإيمان حلاوة في قلبه. إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما من أب أو زوج أو ولد أو مال أو مسكن أو تجارة أو غير ذلك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا. لماذا؟ لسببين اثنين، وإن كانت الأسباب كثيرة ولكن هذان أهم سببين. أولا، هذا الخير الذي نعيشه، أعني نعمة الإيمان التي ما بعدها نعمة ولا أعظم منها نعمة، هو سببها صلى الله عليه وسلم. أليس يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في وصول هذا الخير إلينا، هو الواسطة بيننا وبين الله في التشريع. كل حسنة نعملها تصب في رصيد النبي صلى الله عليه وسلم، أوصل الله لنا الخير عن طريقه صلوات ربي وسلامه عليه، به أتم الله علينا النعمة، وبه أكمل الله لنا الدين سبحانه وتعالى، وبه كشف الله عنا الغمة، به صلوات ربي وسلامه عليه. هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه نحبه لأنه كان سببا في هدايتنا صلوات ربي وسلامه عليه، كان سببا في الخير الذي نعيش فيه صلوات ربي وسلامه عليه، نعمة الإيمان. ثم نحبه لما له من صفات الكمال، كمله ربه، أدبه ربه في أحسن تأديبه، كمله ربه سبحانه وتعالى، فنحبه لما له من الصفات الطيبة المباركة صلوات ربي وسلامه عليه. إن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نظهرها، ويظهر هذا من خلال خمسة أمور سأتحدث عنها. أما الأمر الأول فمحبته، أن نحب هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، أن نحبه أكثر من كل شيء. وإن كان هذا الحب استطاع أصحابه من رجال ونساء استطاعوا أن يظهروا هذا الحب قولا له، وجهوه له، واستطاعوا أن يظهروه عملا. القصد أن نظهر محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أصحابه رضي الله عنه من رجال ونساء أظهروا هذه المحبة قولا وأظهروها عملا للنبي صلى الله عليه وسلم. طاووس بن كيسان تابعي لم يقدر الله له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل؟ كان يقوم الليل حتى يتعب، يقوم الليل حتى يتعب، فإذا تعب صار يضرب فخذه بيده، يضربها تعبانة، الفخذ تعبانة ما يستطيع أن يقف طويلا، يضربها. ماذا يقول؟ يقول: أيظن أصحاب محمد أن يسبقونا إليه؟ والله لنزاحمنهم عليه. انظرنا، والله لنزاحمنهم عليه، أي سنعمل ونجد ونجتهد حتى نزاحم ونكون قرب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أليس قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: سلني ما شئت، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، هذا الذي أريد، أريد أن أرافقك في الجنة. قال: أو غير هذا، اطلب شيئا آخر. قال: لا إلا هذا، أسألك مرافقتك في الجنة. ماذا قال له؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. تريد مرافقتي في الجنة؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. فاسأل الله الفردوس واعملي لكي تنال الفردوس. فإذا صنعت هذا كان ذلك حريا بأن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن النقطة الأولى وهي محبة النبي، أن نحبه صلوات ربي وسلامه عليه. النقطة الثانية وهي قضية مهمة جدا، أن نعظم سنته. ما إنسان يقول أنا أحب النبي ولا يعظم سنته، لابد أن تعظم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر سمع ولده بلالا، بلال ابن عبد الله بن عمر، لما رأى النساء في زمنه أي في آخر عهد الصحابة بداية عهد التابعين، رأى النساء بدأنا يعني يتساهلن في قضية الحجاب أو في قضية كثرة الخروج أو التعطر أو غير ذلك. المهم أنه وجد نوعا من التساهل في النساء في ذلك الوقت. فماذا قال بلال؟ قال: لنمنعن النساء المساجد، يعني ما تخرج إلى المسجد. فلما سمع عبد الله بن عمر هذا الكلام قال لابنه بلال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فبلال يعني غير أو بغير شعور، المهم لسبب ما، قال: والله لنمنعهن. قال: والله لنمنعهن. قال الراوي: فغضب عبد الله بن عمر وسبه، سب ولده. يقول: وما كان يسب قبل ذلك، يعني عبد الله بن عمر، الله أعلم ماذا قال له. طيب، ثم قال: قبحك الله، أقول لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وتقول لنمنعهن، والله لا كلمتك أبدا. غضب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان يعظم عمر بن الخطاب شيئا عجيبا، يحب عمر ويتابعه، بل كان لا يخالفه في فتوى هيبة له. وعمر كان يحب عبد الله بن عباس وكان يقربه. في زمن عبد الله بن عباس ذكرت عمرة الحج التي هي التمتع أو القران، وكان أبو بكر وعمر يأمران الناس بالإفراد حتى لا يخلو البيت، يعني الإنسان يأتي مرتين في السنة، مرة للحج ومرة للعمرة، فكان يأمران بالإفراد. فعبد الله بن عباس لما سئل أمر بالتمتع، فقال له رجل: ولكن أبا بكر وعمر كان ينهيان عنها. فقال عبد الله بن عباس: ولكن رسول الله فعلها. فقال له الرجل: ونهى عنها أبو بكر وعمر. فغضب عبد الله بن عباس قال: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ هذا مع تعظيمه لأبي بكر وعمر، لكن لما صارت القضية الرسول أو أبو بكر وعمر، لا، قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. يظهرون محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أن تسمعي أن الرسول فعل ذلك أو أمر بذلك صلوات ربي وسلامه عليه، ليس لك إلا أن تقولي سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمن والمؤمنة إذا دعوا إلى الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا. ومنشرح الصدر عندما تقولي هذا الكلام، ليست القضية قضية سمعنا وأطعنا مع ضيق، لا، سمعنا وأطعنا مع سعادة وفرح، لأننا نتابع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. سمعنا وأطعنا، تعظيم سنته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك نشر محاسنه، أن ننشر محاسن هذا النبي الكريم. ولا يمكننا أبدا أن ننشر محاسنه ونحن لا نعرفها، وإن فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فعلينا أول أن نتعلم سيرته، وأن نعرف صفاته صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، ثم بعد ذلك نبلغه للناس، أن ننشر محاسن هذا النبي بين النساء، وأنت جالسة مع أخواتك، مع صديقاتك، مع أهلك، مع أولادك، مع زوجك، مع أبيك، مع أمك، تنشرين سيرته صلى الله عليه وسلم. تقولين: تعالوا ننظر إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، إلى موقف النبي في الحج، إلى موقف النبي في الدعوة، في بداية الدعوة في الطائف، وهكذا تنشرين محاسن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في رحمته، في صبره، في دعوته، في كرمه، وفي غير ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. تذكرين رحمته للناس. جاءه أعرابي صلى الله عليه وسلم، فقال، والأعراب يعني عرفوا بالجفاء والغلظة، ما يقصدون، لكن هكذا تعود. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا جفا، ضاعهم هكذا. جاء أعرابي إلى النبي بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطني يا محمد، أو أعطني يا رسول الله. فقال النبي: نعم. فأعطاه ما تيسر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت إليك؟ قال: ما أحسنت ولا أجزلت، ما أحسنت ولا أجزلت. فغضب أصحاب النبي، ما يقبلون أن أحدا يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، فغضبوا حتى هموا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، اتركوه، تعال. أخذه معه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل بيته صلوات ربي وسلامه عليه، وأخذ ما تيسر، ثم أعطى الأعرابي مرة ثانية، ثم قال له: أحسنت إليك؟ قال: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا، الآن أحسنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت آنفا كلمة أغضبت أصحابي حتى هموا بك، فهلا جئت من الغد وقلت أمامهم ما قلت لي الآن؟ يعني جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال العربي: نعم أفعل. قال: فافعل إذن. فلما كان من الغد جاء الأعرابي والنبي بين أصحابه، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال: جزاك الله من أهل وعشيرة خيرة، ثم انصرف الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي، كمثل رجل انفلتت منه ناقته فصار الناس يتبعونها، يعني يريدون الامساك بها، وما يزيدها هذا إلا بعده، لأن كلما لحقها الناس هربت. قال ولا يزيدها هذا إلا بعده. فصاحب الناس، صاحب الناقة، صاحب الناس دعوها فأنا أعلم بها منكم وأرفق، دعوها. فتركوها، ثم أخذ من قمام الأرض، أي من حشيشها، فأخذ من قمام الأرض وصار يشير إليها من بعيد، فلما رأت ما بيده جاءت حتى أكلت ما في يده ثم أناخت عنده، فحمل عليها رحله ثم ركبها وانطلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل هذا الرجل مع ناقته، فلو تركتكم ما أردتم ثم قتل لدخل النار، على هذه الكلمات التي قالها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة، لو نقلت هذه القصة للناس وأظهرنا فيها رحمة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بأصحابه، فننشر محاسنه بين الناس في أخلاقه ورحمته. جاء رجل يقال له معاوية ابن الحكم السلمي، أعرابي أيضا، صاحب غنم، فجاء وصلى مع النبي يوما، فلما صلوا عطس رجل بجانبه في الصلاة، عطس، فلما عطس الرجل معاوية هذا قال له يرحمك الله، جاهل ما يعلم من الكلام إيش ممنوع في الصلاة، فقال له يرحمك الله. طبعا طبيعي أن الثاني إيش ما رد عليه، لا ما رد عليه، لأنه لا يجوز الكلام في الصلاة، ما رد عليه. هذا معاوية قال ما لك لا ترد، يكلمه يقول ما لك لا ترد. فنظر الناس إليه، التفتوا ينظرون إليه، يعني خزونه اسكت، والالتفات في الصلاة جائز خاصة إذا كان لحاجة. فنظر الناس إليه يعني سكتونه، فقال ما لكم تنظرون إلي هكذا، هم الحين يبون إيش، يبون يسكت، فقال ما لكم تنظرون إلي هكذا، فصاروا يضربون على أفخاذهم يعني إيش اسكت. فقال يا ويح أمياه، لماذا تفعلون هكذا؟ قفلت معه. فلما رأى الناس ذاك سكتوا عنه خلاص، ما في طب. فلما قضى النبي الصلاة ناداه، انظرنا ماذا قال الأعرابي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما نهرني ولا كهرني ولا زبرني ولا زجرني، كلها بمعنى واحد، هذه يعني ما هاوشني، يعني كلها بمعنى واحد، لكن يريد أن يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا من ذلك. قال والله ما زجرني ولا زبرني ولا نهرني ولا كهرني، وإنما قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير، ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. حتى ذكروا أن هذا الرجل بعدين كلمه النبي بهذه الطريقة بعكس الذين إيش يعني نظروا إليه وضربوا أفخاذهم كذا، صلى فكان يقول في تشهده بعد ما يخلص تشهد الإنسان يدعو، فكان يقول في تشهده بعد أن ينتهي من الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، بس أنا ومحمد بس لا ترحمهم، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حجرت واسعا، يا رحمة الله إيش تسع واسعة، ليش حجرتها بس أنا وانت؟ فأقصد يعني لو ذكرت محاسن النبي، لو شغلنا مجالسنا بهذا، بأن نذكر محاسن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، نقرأها ثم نذكرها للناس. كذلك من يعني الأمور التي يجب أن ينتبه، وهو الأمر الرابع، الدفاع عنه. كما ذكرنا دفاع أبي دجانة أو دفاع طلحة أو دفاع غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت نسيبة. المهم أن ندافع عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يساء إليه به، ندفع عنه صلوات ربي وسلامه عليه. كل من أراد أن يسيء إلى هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه نرد عليه وندفع عنه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا أيضا من حقه علينا، من حقه علينا أن كل من أساء إليه أن ندفع عنه. الإنسان أحيانا يغضب إذا أسيء إليه أو إلى والده أو والدته أو أخيه أو أخته أو ابنه أو ابنته، ولا يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز. يجب أن يكون غضبنا للنبي أكثر من غضبنا لغيره صلوات ربي وسلامه، ولو أنفسنا أن نغضب له صلى الله عليه وسلم عن كل من يسيء إليه بغض النظر من يكون. لو كان أبا، لو كانت أما، لو كان أخا أو أختا أو ابنا أو بنتا أو زوجا أو زوجة، أبدا لا بد أن ندفع عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس وهو اتباع هذا النبي، أن يتبع. أليس يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي؟ أن نعرف سنته في الصلاة فنصلي كما كان يصلي. قال خذوا عني مناسككم فنتعلم كيف حج فنحج كما حج، كيف كان يعامل الناس فنتعلم ثم نعمل، نتعلم ثم نعمل، نتعلم ثم نعمل، فنتبعه صلوات ربي وسلامه عليه في سكناته وحركاته وقربه من الله تبارك وتعالى. أن يتابع هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. بهذا نكون متبعين، نكون قد أدينا بعض الحق الذي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علينا. كانت مشاعر أصحابه تجاهه عظيمة جدا. لما توفي صلوات ربي وسلامه عليه ودفن، يقول أنس فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم لقيتني فاطمة رضي الله عنها بنت النبي فقالت يا أنس، وأنس خادم الرسول في بيته 10 سنوات، هو خادم النبي من يوم عمر 10 سنوات وهو يخدم النبي لين صار عمر 20 توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة لأنس يا أنس دفنتم رسول الله؟ قال نعم. قالت يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يعني أنتم في الدنيا تدفعون عنه كل شيء بحيث ما يمسه شيء. لما جاء عروة بن مسعود وأمسك وضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد إيذاءه، وإنما هذا من طريقة العرب في الكلام يتلطف معه يمسك لحيته هكذا، لما وضع يده على لحية النبي ضربه المغيرة بمقبض السيف، ضرب يد عروة بن مسعود وقال له ارفع يدك عن رسول الله أو لا ترجع إليك يدك. يعني الآن ضربتها بالمقبض بعدين أضربها بالسيف أقطعها، لا تجعل يدك على فإنك نجس. هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فاطمة لأنس كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ كيف استطعتم؟ نعم سنة وأمر واجب ولا بد من هذا الأمر، لكن كيف طاعتكم نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فبكت وأبكتني صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. شاهد الأمر أننا إذا ادعينا أمرا طلبت منا البينة، أبد. كل إنسان، كل من يدعي أمرا يطالب بالبينة. نحن الآن نشهد الله سبحانه وتعالى وندعي ونسأل الله أن نكون صادقين أننا نحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا الادعاء يحتاج إلى بينة، أن نثبت حبنا له من خلال اتباعه، من خلال نشر محاسنه، من خلال الدفاع عنه، من خلال تعظيم سنته، من خلال محبته صدقا صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا يجب علينا أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلمات قدر الله لي أن أقولها بين أيديكن، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. نعم أحسنتي. يعني أنا أذكر كلمة طيبة حقيقة سمعتها من رجل أعجبتني جدا فأحب أن ألقيها عليكن. ذكر طبعا بعد ما طعن هؤلاء الفسق الفجرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت بعض الكلمات من بعض الغيورين على النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم الله تبارك وتعالى خير الجزاء، فكانت بعض الشعارات تقول: إياكم ونبينا، لا تسبوا نبينا، وهكذا من هذه الكلمات. فأعجبتني كلمة من شخص قال: لا تقولوا لهم ذلك، يعني لا تقولوا لهم إياكم ونبينا، لا تسبوا نبينا، لا تقولوا لهم ذلك. كيف ماذا نقول إذن؟ قولوا إياكم ونبيكم، لا تسبوا نبيكم. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث لنا وحدنا، بعث للإنس والجن، بعث للناس كافة، للأسود والأحمر. ولذلك قال: والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فنقول لهم إياكم ونبيكم، إنما بعثه الله ليخرجكم أنتم من الظلمات إلى النور، هذا نبيكم. لا نقول لهم هذا نبي وكأننا احتكرنا هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال صاحبنا قبل قليل: اللهم ارحمني ومحمد، فحجر واسعا. فكذلك لا يجوز لنا أن نحجر واسعا وأن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط لنا، بل هو بعث للناس كافة، وأرسلناك كافة، أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه. فيجب علينا حقيقة أن نوصل هذه الرسالة للناس، وهي أن نقول لهم: هؤلاء الذين يطعنون فينا، نقول: هذا الذي أرسله الله إليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذا صدقتي، هذا واجب إن شاء الله، وصلى الله تبارك وتعالى أن ييسر في أن يرد على مثل هذه الأباطيل، وأن يدافع عن هذا النبي الكريم بقدر ما يستطيع الدعاة من الرجال والنساء. ومن ذلك كما ذكرت الآن، وهو أن ننبههم أنه نبيهم وليس نبينا نحن فقط صلوات ربي وسلامه عليه. نعم تفضلي. لا شك لا شك، فإن شاء الله أبشري، أمرتي بخير، تفضلي. الله يبارك. نعم نعم أحسنتي. والله شوفي، المقاطعة نوعان، المقاطعة نوعان، في مقاطعة اللي هي خلنا نقول الإنسان من نفسه مثل أي شيء ثاني، يعني خلي هذه، أنت الحين لما أختك تبيع بضاعة زين، وغير أختك تبيع نفس البضاعة بنفس السعر، من تشترين؟ تشترين من أختك، تبين تربحينها، صح ولا لا؟ وهذا أمر طبيعي جدا. فيكفي أن الإنسان يعني من شعوره الداخلي أن هؤلاء يسبون النبي، أروح أشتري منهم؟ يعني من داخل من نفسه ما يحب أن يشتري منهم، ما يبي يربحهم لأنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قضية التحريم، التأثيم، أن نؤثم الناس، أن نقول اللي يشتري منهم آثم، هذا ما يجوز. يعني هل أكثر من اليهود؟ اليهود يسبون الله سبحانه وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى يسب ابن آدم وليس له ذلك، قالوا كيف يسبك وأنت رب العالمين؟ قال يقول إن لي ولد، واليهود يقولون ذلك ويقولون إن الله ولد. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتون ويقول السلام عليك، ومع هذا كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية التحريم على الناس وتأثيم الناس إذا اشتريتم حرام إذا حرام، هذا 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 في حد ذاته لا يجوز التحريم على الناس. لكن كل إنسان من نفسه، أنا هذا إنسان يسب رسول راح أشتري منه، غير على دينه، غير على هذا النبي ما يشتري منه، حق هذا. لكن تعال الحين كم واحدة اللي فيها سكر ترفع يدها؟ طيب الأنسولين من الدنمارك، من تقدر تتحمل ما تأخذ الأنسولين؟ صحيح، يعني الواحد يفكر بعقله. يعني الحين لو أمريكا مثلا، احنا ما ندافع عن أمريكا ولا نحبها، لكن لو أمريكا الحين سبت الرسول، نقول بنقاطع أمريكا، وقفت الكمبيوتر الآن، طيب كل النظام هذا من أمريكا، تقدر تمشي الديرة بدون كمبيوتر؟ كل المعاملات توقف. الإنسان يأخذ الأمور بعقل بمنطق، يعني لا يصير بعدين يقول والله لا هذا أقدر أقاطع هذا ما أقدر أقاطع. تقاطع ما في مشكلة، لا تأخذ طيب جدا، لكن لا تحرم على الناس. فقضية أن الإنسان من نفسه غير على هذا الدين يمتنع، طيب جدا وجزاه الله خير، وكل أنا والله امتنع حقيقة ولا أشتري منهم إن شاء الله تعالى، لا هم ولا الهولنديين ولا غيرهم. لكن قضية أني أحرم على الناس وأقول لي يشتري آثم، طيب هذه القضية الصراحة يعني فيها نظر عظيم جدا، ولا أظن أن ما يجوز تحريم هذا الأمر وإلزام الناس بما لا يلزم. نعم، خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.